إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن محكمة عوفر العسكرية قررت السماح لمحامية الأسير المضرب عن الطعام خليل عوودي منذ 151 يوما بزيارته بشكل عاجل هذا الخميس برفقة طبيب مختص لمعاينته وأعداد تقرير طبي حول حالته الصحية لتقديمه للمحكمة التي ستنظر يوم الأحد المقبل بالاستئناف المقدم له. وأضاف عبد ربه بحسب تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن الوضع الصحي للمعتقل عواودي وهو في 40 من عمره من بلدة إزنا غرب الخليل والذي يرفض الاعتقال الإداري حرج جدا ما أثر على إدراكه. يعاني عواودي القابع في سجن الرملة من أوجاع حادة في المفاصل وآلام في الرأس ودوار شديد وعدم وضوح في الرؤية ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك. يذكر أن الأسير عواودي استأنف إضرابه في 2 شهر جويلية الماضي بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة 4 أشهر، علما أنه معتقل منذ 27 شهر ديسمبر من عام 2021، حيث أصدر الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري مدته 6 أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة 4 أشهر، وجرى تثبيتها على كامل المدة. ودائما بحسب الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن المحكمة العسكرية في معتقل عوفر مددت اعتقال الأسير بسام السعدي 6 أيام بحجة استكمال التحقيق معه. وأضاف عبد ربه أن الأسير السعدي تعرض للضرب والاعتداء الهمجي خلال اعتقاله وتم استجوابه والتحقيق معه، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت السعدي في بداية هذا الشهر من منزله في مخيم جنين، تعرض للضرب والاعتداء مع أفراد أسرته خلال عملية الاعتقال بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. على صعيد آخر، انشغل الطاقم الطبي في المستشفى الأندونيسي شمال غزة في ترتيب سرير المصابة الطفلة رهف سلمان وهي في 11 من عمرها والتي فقدت ساقيها ويدها لنقلها إلى مشفى العيون بغزة. قالت رهف إنها خرجت من البيت لتنادي أخاها محمد لتناول العشاء وآخر وجه رأته هو وجه ابن الجيران، ثم رأت نيرانا وصوت انفجار ولم تفق على نفسها إلا في المستشفى. حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قالت رهف: صحوت ولا أعلم أنني فقدت أطرافي، وانتبهت لذلك عندما جاء الطاقم الطبي لفحص الجروح ولتطهيرها. وأضافت أن أكثر ما تفكر فيه كيف تقوي نفسها وتتعلم كي تواصل حياتها كالآخرين. قالت الطفلة: سأتعلم كل شيء كي أستطيع أن أعمل وأتزوج وأربي أطفالي، لا أحب اللغة الإنجليزية لكن سأتعلمها كي أستطيع أن أعمل، وسأستخدم أطرافا صناعية وأحمل الشنطة وأتعلم، قالت رهف. أما شقيق رهف وهو الذي اعتاد أن يلعب كرة القدم فقال إنه كان في الشارع يلهو مع أولاد جيران في المساء، كان الجو حارا جدا والكهرباء منقطعة فنخرج للشارع للعب وبحثا عن جو بارد، الشارع كان مليئا بالأطفال والرجال، سمعت الانفجار وشعرت بألم في ساقي ومشيت قفزا لأقرب دكان وكان الزجاج المتكسر يملأ الأرض ولم أشعر به، قال محمد. وأشار إلى أن أكثر ما يقلقه أنه يريد أن يطمئن ما إذا كان سيستطيع لعب كرة القدم أم لا. في الجزائر، كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أنه سيتم قريبا إطلاق حملة لغرس 60 مليون شجرة بمناسبة الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية، وإلى جانب ذلك سيتم الشروع في إنجاز مشروع إعادة تهيئة السد الأخضر وتوسيع غطائه النباتي ليشمل 4.6 مليون هكتار. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بضرورة إعادة الاعتبار لهذا الفضاء الحيوي حسب الوزير الأول، الذي ذكر بأن الجزائر كانت من البلدان السابقة في مجال السدود الطبيعية، وأضاف بأن إنجاح هذا المشروع لن يقف فقط على جهود المديرية العامة للغابات، بل يستدعي حشد كل الطاقات في الجزائر بما في ذلك الطلبة والتلاميذ في إطار هبة وطنية لاستعادة الغطاء الغابي. وعليه دعا الوزير الأول إلى التحضير الجيد لإطلاق هذا المشروع وفق مقاربة استباقية وتوفير كل الموارد اللازمة، كما أكد على أهمية استرجاع الفضاءات الغابية في الجزائر العاصمة على غرار غابة بينام وبني مسوس. على صعيد آخر، أعطت حكومة الجمهورية الفرنسية موافقتها على تعيين السيد سعيد موسي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية، حسب بيان أوردته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وكما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. على صعيد آخر، أعطت حكومة الجمهورية الفرنسية موافقتها على تعيين السيد سعيد موسي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية، حسب بيان أوردته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وكما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. سلم الرجل الذي كان يحتجز موظفين أحد المصارف في بيروت كرهائن منذ ساعات نفسه للأمن بعد الاتفاق على منحه جزءا من وديعته التي كان يطالب بها. واحتجز المودع المسلح موظفي أحد المصارف في منطقة الحمراء المكتظة في بيروت مطالبا بالحصول على وديعته التي تفوق قيمتها 200,000 دولار في حلقة جديدة من إشكالات تشهدها المؤسسات المالية منذ بدء الانهيار الاقتصادي. عدد الرهائن داخل البنك في بيروت كان 8 أشخاص. وسائل الإعلام اللبنانية ذكرت أن الأمن نجح بإخراج أحد الرهائن من البنك الذي اقتحمه المسلح. ومصدر أمني أضاف، المودع تمكن من دخول المصرف وبحوزته بندقية صيد ومواد ملتهبة مهددا الموظفين ما لم يحصل على أمواله، وهدد بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، كما أشهر سلاحه في وجه مدير الفرع. وفي فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصان وهما يتفاوضان من خلف باب المصرف الحديدي مع المودع الذي تتم مناداته باسم بسام، ويظهر وهو يتحدث بعصبية ويحمل سلاحا بيد وسيجارة بيد أخرى رافضا إطلاق سراح أي من الموظفين. يشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف 2019، صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. حوادث مماثلة مع فرض المصارف قيودا مشددة على سحب الودائع خصوصا بالدولار. تنظيم لقاء تواصلي حول دور المغاربة المقيمين بالخارج بورزازات، وذلك تحت شعار مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في التنمية المحلية. يندرج هذا اللقاء الذي نظمته عمالة إقليم ورزازات بحضور الكاتب العام للعمالة في إطار اليوم الوطني للمهاجر الذي يحتفل به في 10 أوت من كل عام. وقدمت المصالح اللامركزة والمؤسسات العمومية خلال اللقاء الهدف إلى مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج ليساهموا في الورش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. قدمت الشروحات الضرورية حول المؤهلات والفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى إقليم ورزازات. وشكل هذا اللقاء التواصلي الذي شهد حضور مجموعة من المغاربة المقيمين بالخارج المنحدرين من الإقليم، شكل فرصة لتعزيز الروابط بين مغاربة العالم ووطنهم الأم ومناقشة العديد من القضايا التي تهم هذه الفئة من المجتمع. بالمناسبة، أكد الكاتب العام لعمالة إقليم ورزازات عزيز رهين أن الاحتفال بهذا اليوم يشكل مناسبة للتواصل لاستحضار ما تحقق لهذه الفئة من المواطنين من مكاسب خلال السنوات الأخيرة، وفرصة لتعزيز الأواصر معهم واستشراف الأفاق المستقبلية وطرح أهم انشغالاتهم وقضاياهم. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تطور الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا، وأضاف في بيان أنه ناشد جميع الأطراف المعنية لممارسة الحس السليم والعقل وعدم اتخاذ أي إجراءات قد تعرض المحطة النووية للخطر. وتأسف غوتيريش في نفس البيان قائلا: بدلا من خفض التصعيد، وردت تقارير على مدى الأيام العديدة الماضية عن المزيد من الحوادث المقلقة للغاية والتي يمكن إذا استمرت أن تؤدي إلى كارثة بحسب غوتيريش. وقبل الصفحة الرياضية، الصفحة الثقافية، وأحياء للذكرى 14 لوفاة الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش في 9 من شهر أب أوت، كرم الفنان اللبناني مارسيل خليفي مع نجله بشار مار خليفي الشاعر الراحل الليلة الماضية في الدورة 56 لمهرجان الحمامات الدولي، وذلك من خلال عرض خاص بعنوان محمود مارسيل وأنا، حضره عدد كبير من المثقفين والمبدعين والشعراء، كما جرى العرض بحضور وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي. ألف بشار مار خليفي الموسيقى وابتكر العرض في إعادة تصور لعالم محمود درويش ومارسيل خليفي غناء وعزفا على العود، بعد أن سبق وتم عرض هذه الموسيقى للمرة الأولى في فرنسا عام 2020 قبل أن يستمر في فيلارموني باريس، ثم انطلق سنة 2021 في جولة فرنسية ودولية. عرض مارسيل خليفي على مسرح الحمامات كان مميزا، وتجلت خصوصيته في الحضور الجماهيري الكبير الذي ملأ المدرجات وأنصت بحس مرهف وانتباه شديد لإيقاعات الموسيقى الهادئة وكلمات الأغاني. جمعت مارسيل خليفي بمحمود درويش علاقة وثيقة ووطيدة كانت بدايتها عام 1976، عندما أعجب مارسيل بقصيدة وعود من العاصفة وقام بتلحينها. وأخيرا في الصفحة الرياضية، قررت الجامعة الملكية لكرة القدم في المغرب التخلي عن خدمات الناخب الوطني وحيد خليل زيتش قبل أشهر قليلة من إعطاء انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر. الجامعة قالت في بلاغ إنه بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى بين الجامعة الملكية المغربية لكرة قدم والمدرب وحيد خليل زيتش على الطريقة المثلى لتهيئ المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم، قرر الطرفان الانفصال بالتراضي. وتقدمت الجامعة بالشكر الجزيل لما قدمه المدرب. من جانبه تمنى وحيد خليل زيتش حظا سعيدا للنخبة الوطنية، ونحن أيضا نتمنى التوفيق والنجاح في هذه الكأس. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.